بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصلاة على القبر. ذكر السيد المصنف رحمه الله: لا يجوز نفش القبر لأجل الصلاة. سيأتي البحث عن نبش القبر وحرمته إلا في موارد خاصة، لا لأجل الصلاة. لم يقل أحد ينبش القبر لأجل الصلاة عليه على الميت. إذا تركت الصلاة عمدا نسيانا لجهة من الجهات الأخرى، بطلان الصلاة، عرف أن الصلاة باطلة، لا ينبش القبر لأجل الصلاة عليه فيصلى على القبر. هذه ما ذكرناه وقلنا أدلة دالة على ذلك. ولكن هل يجوز الصلاة على القبر اختيارا من دون عذر؟ يصلي على القبر عمدا يدفن ويصلى على القبر، فعل مرجوحا بل حراما أيضا، على بناء على الترتيب الذي تقدم، لا بد من التغسيل ثم التكفين ثم الصلاة ثم الدفن. فلو لم يصلى على الميت عمدا أو يصلى على قبره اختيارا فيكرر الصلاة أو ابتداء، هل يجوز الصلاة على قبر الميت؟ قلنا بأنه القولان، بل قول واحد هو المنسوب إلى الشهرة ويدل عليه الإجماع وبعض النصوص الصريحة على جواز الصلاة على قبر الميت اختيارا مكررا أيضا لا بأس به. وذكرنا الروايات، أن الروايات في المقام على طائفتين: الطائفة الأولى التي تدل على الجواز صريحا، الطائفة الثانية روايات تدل على عدم الجواز وعدم المشروعية. فهل يمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على وجه لا يعارض الطائفة الأولى أو لا يمكن؟ ذكرنا بعض الروايات، بقيت بعضها الأخرى نقرأها حتى ننتهي إلى الجمع بينهما. منها خبر جعفر بن عيسى قال: قدم أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين فقلت: مات؟ فقال: مات؟ قلت: نعم. قال: فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه. قلت: نعم، يعني يتعجب من الصلاة على قبر الميت. فقال: لا، ولكن نصلي عليه وهنا. فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه. هذه الرواية تمسكنا به سابقا على أن الصلاة الميت دعاء، ليس فيه قراءة، ليس فيها ركوع سجود وأمثال ذلك، وإنما صلاة الميت دعاء. هذه الرواية تدل على ذلك. فإن وجد لفظ الصلاة في هذه الروايات التي تمنع، إنما لابد أن نحملها على شيء آخر. هذه قرينة. ثم ومنها موثق عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: ولا يصلى عليه وهو مدفون. هذه أيضا نص في أنه لا يصلى عليه. حينئذ هل يمكن الجمع بين هذه الطائفة التي تدل على عدم الصلاة على القبر والدفن وتلك الروايات التي تدل صراحة على جواز الصلاة على القبر؟ والجواب عن ذلك يظهر مما ذكرناه آنفا من أن الطائفة الأولى من الأخبار صريحة في الدلالة. يسأل الإمام: أصلي على القبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. واضحة الدلالة وقد عمل بها المشهور، ومن حيث السندم أيضا هي صحاح. فحينئذ الترجيح مع تلك الروايات إذا كنا نحن وأردنا أن نجمع بينهما، نقدم أحد الطائفتين على الأخرى، إنما الترجيح مع الطائفة الأخرى. لصراحتها أولا، ولأن المشهور عمل بها بحيث يكون الطائفة الأخرى بمنزلة الشاذ، فحينئذ خذ بما اشتهر بين أصحابك، نأخذ بهذه الطائفة ونقدمها على هذه. هذه في مقام الجمع بين الطائفتين. وهل يمكن أن نجمع بينهما لألا تصل إلى من؟ إلى التعارض بينهما حتى نرجع؟ يقولون بأنه يمكن أن نتصرف بدلالة هذه الروايات الطائفة الثانية. الطائفة الثانية مجملة في دلالتها. هل المراد من الصلاة هي هذه الصلاة المعهودة على الميت؟ أم إن المراد من الصلاة الدعاء وغير ذلك؟ فحينئذ مجمل دلالة، فحينئذ نقول صريحة كالنص في جواز الصلاة المعهودة على القبر، وجواز الصلاة يستلزم الوجوب إذا لم نصلي على الميت. فمن قال بجواز الصلاة على الميت في القبر، صلاة الجنازة على القبر، معناه إذا تركت الصلاة قبل الدفن يجب الصلاة حينئذ. فمن جواز الصلاة نستلزم ويلزم وجوب الصلاة إذا تركت الصلاة عليه حينئذ. وهذه الطائفة، أما الطائفة الثانية، تختلف في دلالتها، فإن بعضها ظاهر في أن الصلاة بمعنى مطلق الدعاء. هل نصلي عليه؟ الرواية الأخيرة جعفر بن عيسى لما سأل الإمام عن مالك عن عبد الله بن أعين قال نصلي، نذهب نصلي، فتعجب السائل، قال الإمام نصلي هاهنا بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء نصلي عند القبر، معنى الدعاء على القبر عند القبر. فحينئذ فهي ليست الصلاة ظاهرة بمعنى مطلق الدعاء، والترجيح إنما يكون مع الأولى لجهات عديدة، منها نصوصية تلك الروايات الطائفة الوها، منها عمل الأصحاب والمشهور، بحيث تعد الطائفة الثانية شاذة مع إمكان حملها على مطلق أقلية الثواب. فلما ورد النهي في الرواية الأخيرة موثق عمار عن أبي عبد الله ولا يصلى عليه وهو مدفون، بمعنى هذه الصلاة المعهودة نحملها على أقلية الثواب، مع وجود الصراحة على جواز الصلاة على الميت في القبر، فنحمل هذه الرواية النهي على أقلية الثواب، لما ذكرنا مرارا من أن النهي في العبادات بمعنى الأقلية في الثواب، لا إنه نهي تبطل العبادة إلا دل دليل خاص على بطلان العبادة. هذا ما ذكرنا حينئذ. وبذلك يتم الجمع بين الأخبار، فلا معارضة بين هذه الطائفتين. وذكر السيد الوالد قدس سره هنا مطلبا، قال بأن مثل هذه الأخبار أي الطائفة الثانية إرشاد إلى الاهتمام بحضور صلاة الجنازة قبل الدفن، وعليه يشكل استفادة المرجوحية المطلقة بعد الدفن. فإذا كان إرشادا إلى هذا الأمر، هذه الروايات لا تؤخر صلاة الميت إلى أن يصل إلى وقت الدفن، إرشاد إلى هذا الأمر، فلا نستفيد مطلق المرجوحية حينئذ، وعليه يشكل استفادة المرجوحية المطلقة بعد الدفن، فنرجع للطائفة الأولى ونثبت الجواز حينئذ، فلا مرجوحية حتى نحمله على أقلية الثواب. هذا ما ذكره السيد. وبالجملة أن الصلاة المعهودة مشروعة بعد الدفن، سواء صليت عليه قبل الدفن أم لم تصل، لمطلق الإطلاق تلك الأخبار. أما إذا لم يصل عليه فيجب تجب الصلاة عليه في القبر، أي على القبر بعد الدفن، بالنسبة إلى من صلي عليه فضلا عن من لم يصل عليه، فإنها واجبة عليه. هذا كله بالنسبة إلى من لم يصل عليه، لأن عبارة السيد المصنف كانت في من لم يصل عليه أو كانت الصلاة باطلة، أما بالنسبة إلى من صلي عليه والآن نريد أن نصلي عليه بعد الدفن سيأتي في المسألة التالية. هذا وين كان الحكم واضح بناء على ما ذكرنا. ثم قال بأن الصلاة بعد الدفن هل له مدة معينة أو لا؟ ليس مطلق، أي وقت يريد أن يشاء يصلي على الميت. ذكر المشهور على أنه الصلاة بعد الدفن يوم وليلة بعد الدفن، لا أكثر من ذلك. وبعضهم قال لا إلى أن يحصل التغيير، وبعضهم قال غير ذلك. فاختلف الفقهاء رحمهم الله في المدة التي يمكن الصلاة على الميت بعد الدفن. المصنف قال هكذا رحمه الله، قال مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره، وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضا، حتى لو كان أزيد من اليوم والليلة، بعضهم قالوا إلى 3 أيام، بل أزيد من ذلك يجوز الصلاة على الميت ما لم يتغير أو ينصرف اسم الصلاة على القبر حين على الميت حينئذ، انصراف عرفي حينئذ. ما ذكره السيد يوم وليلة وأزيد لم يرد في رواية من الروايات التي تقدم ذكر بعضها والتي لم نذكرها، لم يرد فيها يوم وليلة، قرأناها روايات صحيحة صريحة لم يذكر فيها لا يوم وليلة 3 أيام وغير ذلك مما ذكره الفقهاء، وإنما تقدم ذكر بعضها. فمقتضى الأصل والإطلاق جوازها مطلقة، أي وقت يريد أن يصلي على قبر الميت يجوز له، لكن إلا إذا انتفى صدق الصلاة على الميت. ميت مات قبل 40 سنة يصلى عليه الآن لا يصدق عليه صلاة الميت، أو بعد شهر بعد ما انفسخ حينئذ تفسخت أجزاه لا يسمى صلاة الميت، أو انصراف عرفي في البين بحيث يقال بأن هذه ليست صلاة الميت حينئذ، ففي موردين لا تجوز الصلاة حينئذ. المورد الأول أنه إذا لم يصدق صلاة الميت على القبر عرفا لا يصدق عليه، هذه إذا كانت مدة طويلة، أو كان هناك انصراف فيما إذا تفسخ الميت في القبر وتشتتت أجزاؤه، هذه أيضا العرف يرى أن صلاة الميت منصرفة عنه، حينئذ لا يجوز إلا إذا انتفى صدق الصلاة على الميت عرفا أو انصراف صحيح، وهما لا يجريان في من مضت عليه يوم وليلة، بل حتى إلى 3 أيام أيضا لا يصدق، تفسخت لا يصدق انصراف ومثال ذلك. فما نسب إلى الشيخين رضوان الله عليهما بل المشهور من التحديد باليوم والليلة وإلى سلار من 3 أيام وإلى ابن جنيد بما لا يتغير لا دليل على ذلك كله إلا إذا تحقق الانصراف المستقر المحاوري، فإذا كان هناك انصراف عرفي محاوري نقول بعدم جواز الصلاة على الميت. ثم قال رحمه الله إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت حينئذ، هذا من موارد التي لا تجوز الصلاة على القبر أي على الميت بعد الدفن، فيما إذا تلاشى أجزاؤه إذ لا شخص حتى يصلى عليه في البين، تلاشت أجزاؤه تغيرت تشتتت أجزاؤه الميت، فحينئذ يسقط الوجوب. وإذا برز بعد الصلاة، ثم مسأل فرع آخر، إلى برز صلي على القبر لأجل ترك الصلاة قبل الدفن، ثم لسبب من الأسباب ظهر الميت لأجل فيضان لأجل انهدام قبر وأمثال ذلك، ظهر الميت هل يعاد الصلاة على هذا الميت؟ ذكرنا سابقا وقال في عبارة السيد المصنف ورد هذا، قلنا الأحوط الصلاة عليه، لاحتمال أن يكون الصلاة على القبر ماداميا، أي ما دام في القبر يمكن الصلاة عليه، وأما إذا ظهر لسبب من الأسباب فيعاد الصلاة عليه، لا أن يكون دائميا. هذا الدليل يصلح للاحتياط لا أن يصلح للوجوب حينئذ. فحينئذ فالأحوط، ولذا السيد الماتن قال فالأحوط إعادة الصلاة عليه. ثم قال رحمه الله: الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا. هذه هي المسألة الموعود بها، أنك تلك المسألة فيما إذا لم يصل على الميت فتجب الصلاة على بعد الدفن، أما إذا صلي الميت صلي عليه وكانت الصلاة صحيحة دفن بعد الصلاة، هل يجوز الصلاة على الميت بعد الدفن أيضا؟ يجوز الصلاة على قبره أيضا، لما تقدم لما عرفت من العمومات الدالة على أنها دعاء ومسألة واستغفار للميت. روايات عديدة وردت من أن صلاة الميت إنما دعاء واستغفار، تسبيح وتهليل وثناء، ويجوز ذلك حينئذ. وإطلاق ما تقدم من الأخبار مثل قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة. حينئذ إذا أتى شخص لم يقدر أن يصلي على الميت دفن بعد الصلاة عليه، يجوز له أن يصلي على قبره، فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن. هذه الرواية صريحة في ذلك. ثم قال رحمه الله: ما لم يمض أزيد من يوم وليلة، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك، لما عرفت من أن المشهور ذهبوا إلى أن الصلاة على القبر محدود بيوم وليلة بعد الدفن، أكثر من ذلك لا يجوز. مراعي، وإن قلنا أنه لا دليل عليه، لكن مراعاة المشهور يوجب الاحتياط، مجرد أنه المشهور ذهب إلى هذا فالأحوط ترك الصلاة على القبر إذا مضى يوم وليلة على دفنه. ثم قال رحمه الله: المسألة 19: يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات، أي وقت كان يجوز الصلاة على الميت حينئذ، بلا كراهة، لا كراهة لذلك، في الفرائض اليومية والمندوبات، الصلوات المندوبات توجد كراهة للصلاة المندوب في وقت طلوع الشمس بعد وحين غروب الشمس، في أوقات معينة تكره الصلاة المندوبة. بالنسبة إلى صلاة الميت لا كراهة، لا وقت يكون مكروها بالنسبة إليها، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور، من غير فرق بين أن تكون الصلاة على الميت واجبة أم تكون مستحبة. هذه المسألة إنها لإطلاق النص والإجماع، وفي صحيح ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: يصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود، إنما الصلوات النافلة فيها ركوع سجود تكره في أوقات معينة. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس، مع أن النافلة حين تغيب مكروهة، وحين تطلع أيضا النافلة مكروهة، ولكن صلاة الجنائز لا، إنما هي استغفار، والاستغفار في أي وقت كان هو مندوبة. وما روي عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: الصلاة على الميت إنما هي حق يؤدى، وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق مؤقتا. إذا كانت فريضة من الفرائض اليومية ومؤقتة، إن الصلاة كانت كتابا موقوتا أو صلوات الفريضة موقوتة، أما إذا لم تكن موقوتة في أي وقت شاء حينئذ. ثم قال المسألة العشرون: يستحب المبادرة إلى الصلاة إلى الميت. هذا الفعل الذي نفعله بعض الأوقات سواء كان للعلماء وغير العلماء يؤخرونه ليلة أو أكثر من ليلة مكروه هذا. يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فريضة وقت فضيلة الفريضة أيضا. الصلاة على الميت يقدم. لحديث جابر: قلت لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ قال عليه الصلاة والسلام: عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها، أي لا وقت مكروه بالنسبة إلى صلاة الجنازة، حتى في وقت طلوع الشمس، حتى في وقت غروب الشمس صلى على الجنازة، وإذا كان في وقت الفريضة صلى على الجنازة. هذه الرواية واضحة ولا إشكال، وهو موافق لقاعدة تقديم الأهم على المهم. صلاة الجنازة أهم، وهذا نعم إذا انقلب الأهمية بالنسبة إلى الفريضة باعتبار ضيق الوقت يقدم الفريضة على صلاة الجنازة. ثم قال رحمه الله: ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه. إذا كانت وقت فضيلة الفريضة أول الوقت فهذه وقت الفضيلة، لا بأس بتقديم الفريضة على صلاة الجنازة، لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، لأن الوقت للفريضة لها بالأصالة، هذا الوقت المعين للفريضة بالأصالة ولأهميتها بالنسبة إلى صلاة الجنازة، وهذا أهمية صلاة الجنازة، ولإطلاق ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن تخاف أن تفوت وقت الفريضة، الشامل لأصل وقت الفريضة والشامل لفوت وقت الفضيلة. وقت الفريضة يشمل وقت فضيلة الفريضة كما يشمل وقت الفريضة بالكلية، الشامل لفوت وقته وفضيلتها أيضا، ولقول الصادق عليه الصلاة والسلام: إذا دخل وقت الصلاة المكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت، إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك، المحمول على فوت وقت الفضيلة جمعا بينه وبين ما تقدم من خبر جابر حينئذ. فإذا كان وقت الفضيلة يقدر صلاة الفريضة على صلاة الجنازة، إلا إذا كان لصلاة الجنازة أهمية وسبب خاص في تقديمها. بل يدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه الصلاة والسلام قال: إذا وجبت الشمس، أي سقطت الشمس، فصل المغرب ثم صل على الجنازة، أي فضيلة المغرب تتحقق، فصل على المغرب ثم صل على الجنازة. وللكلام تتم إن شاء الله يأتيه.